الجامعة الافتراضية السورية، كتاب مدخل إلى علم القانون، للمؤلف الدكتور محمد سامر عاشور، الوحدة التعليمية 12، بعنوان حول مصادر القانون. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مروج عدنان يوسف. يغطي هذا التسجيل كلا من: أولا الكلمات المفتاحية، ثانيا الملخص، ثالثا الأهداف التعليمية.
أي من الصفحة 71 إلى الصفحة 75؟
الملخص: لا تكتمل القاعدة القانونية إلا إذا توفر لها عنصران، مادتها أو موضوعها وصيغتها الرسمية، وهنالك مصدران للقانون تأخذ بهما جميع الدول، هما التشريع والعرف، يضاف إليهما في بعض البلاد القواعد الدينية من جهة، ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة من جهة أخرى. يتصل بالمصادر الرسمية للقانون مصدران آخران يعتبران بمثابة مصدرين تفسيريين، هما الاجتهاد القضائي والفقه. الأهداف التعليمية: في هذا التمهيد يجب أن يتعرف الطالب على ما يلي: أولاً المصدر الرسمي والمصدر المادي، ثانياً التشريع والعرف، ثالثاً أوجه الاختلاف بين المصادر الرسمية والاجتهاد والفقه. حول مصادر القانون: المصدر المادي هو المصدر الذي تستمد منه القاعدة القانونية مادتها أو موضوعها، أي إن الحكم الذي تتضمنه القاعدة هو الذي يكون موضوعها ومادتها. المصدر الرسمي هو المصدر الذي يوفر لها قوتها الإلزامية أو صبغتها الرسمية، وإن القوة الإلزامية التي تتمتع بها القاعدة هي التي تضفي عليها الصبغة الرسمية، ولا تكتمل القاعدة القانونية إلا إذا توفر لها هذان العنصران معا، مادتها أو موضوعها من جهة وصيغتها الرسمية من جهة، لأن المصادر المادية كلها إذا كانت توفر للقاعدة مادتها ومضمونها وفحواها لا تكفي لجعلها قاعدة قانونية، بل لابد للقاعدة في نفس الوقت من مصدر رسمي يضفي عليها القوة الإلزامية. فالمصادر المادية لا تكشف لنا إذن عن وجود القواعد القانونية أو عدم وجودها، وإنما الذي يرشدنا إلى ذلك هو المصادر الرسمية. وعلى هذا فإن المصادر الرسمية للقواعد القانونية هي وحدها التي تعنينا في مصادر القانون. فمثلاً إن المصدر المادي لقانون الأحوال الشخصية هو الشريعة الإسلامية، والمصدر المادي للقانون المدني هو القانون المدني المصري أو القانون المدني الفرنسي. تعداد المصادر الرسمية وبيان أهميتها: هنالك مصدران رئيسيان رسميان للقانون تأخذ بهما جميع الدول، هما: 1 التشريع، 2 العرف. ويضاف إلى هذين المصدرين في بعض البلاد مصدران آخران أو أحدهما، وهما القواعد الدينية من جهة، ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة من جهة أخرى. ويتصل بالمصادر الرسمية للقانون مصدران آخران يعتبران بمثابة مصدرين تفسيريين، وهما الاجتهاد القضائي والفقه. أوجه الاختلاف بين المصادر الرسمية والاجتهاد القضائي والفقه: إن الاجتهاد القضائي والفقه لا يؤديان إلى إيجاد قواعد قانونية عامة قابلة للتطبيق بصورة إلزامية ومطردة على جميع الحالات المتماثلة، كما هو الأمر بالنسبة للمصادر الرسمية، بل إن دورهما يقتصر على تفسير وبيان كيفية تطبيق القواعد القانونية المنبثقة عن المصادر الرسمية، دون أن يكون لما ينتج عنهما صفة القواعد القانونية الإلزامية. وهنا لابد من إبراز الملاحظات التالية: أولاً، لا تطبق المصادر الرسمية للقواعد القانونية جميعها دوماً في مختلف الأحوال والظروف، بل إن هناك بعض الأمور كالأمور الجزائية مثلاً لا يمكن أن يطبق فيها سوى مصدر واحد هو التشريع، حيث أن من أهم مبادئ القانون الجزائي المبدأ الذي ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. والقانون هنا هو التشريع، وذلك لأن الأحكام الجزائية إنما تتعلق بأرواح الناس وحرياتهم وسلامتهم، ومن الواجب تنظيمها عن طريق التشريع وعدم ترك أمور الناس فيها عرضة لأهواء القضاء وتقديراتهم الشخصية. مثال: لا يوجد نص تشريعي يعاقب الإنسان على عدم تطوعه لإنقاذ شخص معرض للخطر، وبالتالي فإن القاضي لا يستطيع أن يفرض عليه عقوبة ما استناداً إلى ما قد يراه من مبادئ القانون الطبيعي أو قواعد العدالة مثلاً، لأن المصدر الوحيد في الأمور الجزائية هو التشريع. مثال: إذا حدد التشريع لجريمة من الجرائم عقوبة معينة، فإن القاضي لا يستطيع أن يفرض عقوبة غيرها يقدرها بنفسه استناداً إلى الأعراف مثلاً أو غيرها. ثانياً، ليس للقاضي حرية الاختيار بين هذه المصادر وتطبيق ما يراه مناسباً منها دون غيره، بل هناك ترتيباً وتسلسلاً معين بينها يلزم القاضي باتباعه، وذلك حسب المادة الأولى من القانون المدني التي تنص على ما يلي: 1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها. 2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. فبحسب هذه المادة يعتبر التشريع المصدر الأول للقواعد القانونية، وفي حال عدم وجود نص يمكن تطبيقه من التشريع يعمد القاضي إلى الحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، ثم بمقتضى العرف، وأخيرا بمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة. مثال: إذا عرضت على القاضي قضية تتعلق بالقرض مع الفائدة، مع العلم أن مبادئ الشريعة الإسلامية تحرم هذا النوع من القرض، القاضي ملزم بأن يحكم أولاً بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالموضوع الذي يطلب إليه الحكم فيه، ولا يستطيع أن يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية إلا في حال عدم وجود هذه النصوص. وبالنسبة للقرض مع الفائدة هنالك نصوص تشريعية تجيزه، فلا يمكن إذن تطبيق قواعد غيرها. مثال آخر: عرضت على القاضي مسألة ينطبق عليها التشريع، الشريعة، العرف، فماذا يطبق في هذه الحالة؟ القاضي ملزم باتباع الترتيب المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المدني. مثال آخر: عرضت على القاضي الجزائي قضية جزائية ولم يجد لها نص تشريعي بالأفعال التي قام بها المدعى عليه، ما العمل في هذه الحالة؟ يحكم القاضي في هذه الحالة بالبراءة أو عدم المسؤولية، حيث أن هناك مصدر وحيد للأمور الجزائية هو التشريع. ثالثاً، اعتبر الفقه والاجتهاد القضائي في كثير من الشرائع فيما مضى من المصادر الرسمية للقواعد القانونية، وفي الواقع لم يقتصر دور الاجتهاد القضائي والفقه في كثير من الشرائع القديمة كالشريعة الرومانية على تفسير القواعد القانونية وتطبيقها، بل كان لهما الأثر البالغ في إيجاد الكثير من القواعد. ولا يزال الاجتهاد القضائي يعتبر من المصادر الرسمية في بعض البلاد كإنجلترا، حيث تعتبر الأحكام القضائية بمثابة سوابق ملزمة ومن الواجب اتباعها في القضايا المماثلة. رابعاً، إن الاجتهاد القضائي بصورة خاصة له من الوجهة العملية تأثير كبير في تطوير القواعد القانونية وتعديلها، على الرغم من اعتباره من الوجهة النظرية من المصادر التفسيرية للرسمية، واعتباره غير ملزم إلا بالنسبة للقضايا نفسها التي فصلت فيها هذه الأحكام دون أن تكون واجبة التطبيق في القضايا المماثلة، وذلك لأن القضاة يعمدون إلى شيء من التوسع أو التصرف في تفسير القواعد القانونية لجعل هذه القواعد أكثر ملائمة لمقتضيات التطور والبيئة. خامساً، إن هناك نوع من التداخل والتقارب بين المصادر الرسمية والتفسيرية، فهي ليست منفصلة عن بعضها كل الانفصال، حيث يستمد التشريع كثيرا من قواعده من الأعراف السائدة، والاجتهاد القضائي من شأنه أن يوضح التشريع ويجلي غموضه ويظهر الأعراف ويثبتها. إذن تسهم هذه المصادر مشتركة في إيجاد القواعد القانونية وتطويرها وإعطائها صورتها الأخيرة التي تجعلها صالحة للتطبيق العملي. سادساً، إن المصادر المختلفة للقانون لم تظهر جميعاً دفعة واحدة في التاريخ، وإنما ظهرت على مراحل متتالية تبعاً لتطور المدنية وتقدمها وهي على الترتيب التالي: 1- العرف، 2- قواعد الدين ومبادئ القانون الطبيعي، 3- الاجتهاد، 4- التشريع. انتهت الوحدة التعليمية 12.